أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فندرس في هذه الأيام كتاب العلم من صحيح البخاري، وهذا الكتاب الذي هو كتاب العلم هو ثاني كتب صحيح الإمام البخاري، وقبل ذلك باب بدء الوحي، وذلك أن بدء الوحي هو الذي حصلت فيه البعثة وحصل به أعظم نعمة أنعم الله تعالى بها على أهل الأرض، وهي بعثة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، التي هي أجل النعم وأعظم النعم، لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة، وهي نعمة إرسال هذا الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم لهداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد قام عليه الصلاة والسلام بأداء ما أمر بأدائه على التمام والكمال، وحصل والأمر كما قال الإمام الزهري رحمه الله فيما ذكره عن البخاري في صحيحه، حيث قال: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. فالذي من الله قد حصل وقد أرسل الرسل وأنزل الكتب، والذي على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الرسل هو البلاغ وقد حصل على التمام والكمال، وعلينا التسليم. وهذا هو الذي ينقسم الناس فيه إلى موفق وإلى غير موفق، فالذي يوفقه الله عز وجل هو الذي يستسلم وينقاد لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي يكون بخلاف ذلك فإنه يحصل له حرمان هذا الخير وهذا النور والهدى الذي جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة وأتم التسليم. من الله الرسالة وعن الرسول البلاغ وعن التسليم. فبدأ بكتاب بباب بدء الوحي، لأن ببدء الوحي لهدايتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور. ثم الباب الكتاب الأول كتاب الإيمان، ثم بعده كتاب العلم. وكتب صحيح الإمام البخاري 97 كتابا، أولها كتاب الإيمان وآخرها كتاب التوحيد. فأول الكتب في العقيدة وآخر الكتب في العقيدة، ويأتي بين ذلك أيضا بعض الكتب التي لها تعلق بالعقيدة. فكتب صحيح الإمام البخاري هذا هو عددها 97 كتابا، وكتاب الإمام البخاري رحمه الله ذكر الحافظ بن حجر في أول كتاب العلم أن العلم الشرعي ينقسم إلى 3 أقسام، أو يدور حول 3 موضوعات، وهي التفسير والحديث والفقه، وهي التفسير والحديث والفقه. فإن العلم الشرعي يدور عليها ويشتمل عليها، على التفسير والحديث والفقه. وقال الحافظ بن حجر إن هذا الجامع الصحيح ضرب بنصيب، يعني من وافر في كل من هذه الموضوعات 3 التي هي التفسير والحديث والفقه. أما الحديث فهذا هو موضوعه، وموضوعه الأحاديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة المسندة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما التفسير فإنه رحمة الله عليه عقد كتابا واسعا في جامعه اسمه كتاب التفسير، وأتى بما أراد تفسيره من آيات الكتاب كتاب التفسير مرتبة على تفسير على ترتيب سور القرآن، فيبدأ يعني في أول القرآن حتى ينتهي إلى آخر القرآن على حسب ترتيب السور، ويأتي بما يريد تفسيره وما يريد إراده من الحديث متعلقا بهذه مما أتى به متعلقا بهذه السور، يأتي بها مرتبة على ترتيب سور القرآن. وكذلك أيضا كان من طريقته رحمه الله أنه إذا جاء في الحديث لفظة غريبة وأراد أن يشرحها لا يشرح الكلمة الغريبة التي هي يأتي بها بلفظ الحديث، بل ينظر في القرآن إلى كلمة تشابهها ثم يأتي بالكلمة من القرآن ويفسرها ويوضحها، فيكون بذلك جمع بين التفسير تفسير القرآن وشرح الحديث، لأن الكلمة في الحديث غريبة فهو لا يأتي بالكلمة الغريبة في الحديث، وإنما يبحث عن كلمة في القرآن تماثلها ثم يذكر هذه الكلمة من القرآن ويشرحها، ويكون بذلك جمع بين تفسير القرآن وتفسير الحديث، هو تضيع يعني ضيعنا وفات علينا، فهو ما قال فرطنا بعد ضيعنا، جاء الآية فرطت في أمر الله، فرطت في أمر الله ضيعت من أمر الله، فرطت في جنب الله ضيعت من أمر الله، فرطت في جنب الله في سورة الزمر قال ضيعت من أمر الله، فيأتي بالكلمة من القرآن التي هي بمعنى الكلمة من الحديث فيفسر تلك الكلمة، ويكون بذلك جمع بين تفسير القرآن وتفسير الحديث، فيكون رحمه الله يعني اعتنى بهذا الكتاب بالتفسير من ناحية أنه عقد له كتابا يخصه وأتى بسور القرآن بما أراد أن يفسره من سور القرآن على حسب الترتيب تفسير المصحف، ويأتي بالحديث المتعلقة ويفسر ما يفسر من الكلمات التي في السور، ويأتي بما يتعلق بها من الأحاديث الثابتة الصحيحة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما الفقه فهو الاستنباط، والفقه يكون فيه الاستنباط من القرآن والحديث، وكل شيء سواء كان في العقائد أو في العبادات أو في المعاملات أو بالأخلاق والأداب وما إلى ذلك، كل ذلك يستنبطه أو يستنبط من القرآن والحديث، وهذا واضح في تراجمه في تراجم أبوابه، لأنها دالة على فقه الإمام البخاري وتمكنه من الفقه، وهو أيضا رحمة الله عليه يأتي بالتراجم الكثيرة ويأتي بالأحاديث تحت هذه التراجم، فيكون بذلك جمع بين الفقه والحديث، الحديث الذي أورده والفقه الذي استنبطه من الحديث وعقد الترجمة له وأتى بالحديث تحت الترجمة، فيكون بذلك جمع بين الفقه والحديث. والجمع بين الفقه والحديث هذا يعني شيء لا بد منه وهو الأساس، يعني لا بد من الجمع بين الحديث والفقه، فلا يشتغل بالحديث ويهمل جانب الفقه، ولا يشتغل بجانب الفقه ويهمل جانب الحديث، وإنما يجمع بينهما. وقد ذكر الخطابي رحمه الله في أول كتابه معالم السنن الذي هو شرح سنن أبي داود، فإنه ذكر أنه لا بد من الجمع بين الحديث والفقه، وضرب لذلك مثلا بأن هذا يعني لا بد منه وهذا لا بد منه، قال إن الاشتغال بالحديث وعدم الاشتغال بالفقه مثله مثل الذي يبني له بنيانا فيحكم أساسه ويقويه، ولكنه لا يبني عليه فروعا وهي الغرف التي يعني يسكن فيها فيكون أساس قوي ولكن ما وضع عليه فرع, ما أتي ما بني عليه فرع الذي هو الفقه, فيكون أحكم الأساس ولكنه ما وجد الفرع الذي تحصل به الفائدة والثمرة. وأما الفقه فإن الإنسان إذا اشتغل به وأهمل جانب الحديث فإنه كالذي يبني بنيانا على غير أساس فإنه ينهار, ولكنه إذا أحكم الأساس وبني عليه البنيان على ذلك الأساس عند ذلك حصل المقصود وحصلت الفائدة والثمرة المرجوة يعني من وراء هذا البنيان الذي أحكم أساسه وأيضا وضعت الفروع وبنيت الفروع على ذلك الأساس فاستفيد من الأساس ومن الفرع. فإذا لا بد من الاشتغال بالحديث ولا بد من الاشتغال بالفقه وأنه يجمع بينهما ولا يشتغل في الحديث بحيث يعتنى به من حيث كثرة الطرق وكثرة الروايات ومعرفة الرجال ويهمل جانب الفقه والاستنباط, ولا أن يشتغل بالفقه وحده يعني بأن تعرف مسائل الفقه ويشتغل بها ويتعب عليها ولكنه لا يعتنى بالأدلة التي تدل على مسائل الفقه فإن ذلك نقص كبير, كما أن الاشتغال بالحديث وعدم الاستنباط منه نقص كبير. فالأمر كما قال الخطابي رحمه الله لا بد من هذا ولا بد من هذا. وكنت قد كتبت في مقدمة كتاب 20 حديثا من صحيح البخاري دراسة أسانيده وشرح متونها مقدمة تشتمل على ترجمة للإمام البخاري وما يتعلق بحياته وترجمته وكذلك تعريف بصحيحه وما يعني يتعلق به ويعني وهي مفيدة. فأنا لا أتكلم على ما يتعلق بصحيح البخاري ولا أتكلم على ما يتعلق بترجمة الإمام البخاري, وإنما أبدأ بكتاب العلم وأقدم بين يديه هذه الكلمات التي أشرت إليها فيما يتعلق ببنائه على هذه الأمور الثلاثة كما قال ذلك الحافظ بن حجر, وبيان كونه أهمية كونه مبنيا على هذه الأسس التي هي التفسير والحديث والفقه. نبدأ بكتاب العلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: كتاب العلم, باب فضل العلم. وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقوله عز وجل: رب زدني علما. قال: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه.
الإمام البخاري رحمه الله عقد هذا الكتاب الذي هو ثاني كتب كتابه الجامع الصحيح وهو كتاب العلم. قدم الإيمان لأن الإيمان هو الأساس, وثنى بالعلم لأن الإيمان وغيره وما يتعلق بتفاصيل الإيمان وما يتعلق بالعبادات والمعاملات وما إلى ذلك إنما يعرف بالعلم, إنما يعرف بالعلم. والعلم هو العلم الشرعي المراد بالعلم الذي يأتي ذكره في كتب الحديث ويأتي الثناء عليه في الكتاب والسنة, المراد به العلم الشرعي, علم الكتاب والسنة, علم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلم الممدوح المحمود المثنى عليه وعلى أهله وحملته في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا أطلق وجاء إطلاقه في الكتاب والسنة فإن المقصود به العلم الشرعي, علم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبدأ الإمام البخاري رحمه الله بباب فضل العلم وأورد فيه آيتين من كتاب الله ولم يرد فيه شيء من الأحاديث. والآيتان الأولى قول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات, يعني هذه الآية أوردها المصنف من يعني أول الآيتين يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات, هذه هي الآية الأولى من الآيتين. وأول الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات, فهي يعني متعلقة بكلام سابق لأنها جواب الأمر بقوله إذا قيل تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسحوا وإذا قيل انشزوا فانشزوا يعني يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. و ذكر في هذه الآية الذين آمنوا والذين أوتوا العلم, يعني الجمع بين الإيمان والعلم. ويأتي في القرآن ذكر الإيمان مفردا وذكر العلم مفردا, ويأتي الجمع بين العلم والإيمان كما قال الله عز وجل وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث, فذكر يعني وصفهم وأنهم جمعوا بين العلم والإيمان. وهنا ذكر الذين جمعوا بين العلم والإيمان فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وتفسير الآية يعني أن الله عز وجل يرفع الذين جمع الله لهم بين العلم والإيمان درجات على غيرهم, وهذه الرفعة هي دنيوية وأخروية, هي دنيوية لأن لهم منزلة ولهم قدر ولهم مكانة في النفوس, الذين جمعوا بين العلم والإيمان لهم مكانة ومنزلة ولهم رفعة وعلو درجة في الدنيا, وفي الآخرة وفي الجنة درجات لمن وفقه الله عز وجل لتحصيل العلم النافع والعمل به والدعوة إليه, فإن الله عز وجل يرفعه في الدنيا وفي الآخرة فيحصل الرفعة في الدنيا وفي الآخرة. ويحتمل أن يكون الله عز وجل ذكر المؤمنين وعطف عليهم الذين أوتوا العلم, ويكون من عطف العام على الخاص ومن من عطف الخاص على العام. ومن المعلوم أن ذكر الخاص بعد العام يكون فيه اهتمام وعناية بالخاص, لأن الذين أوتوا العلم هم من الذين آمنوا, فكونه نص على اللفظ العام الذي يشمل أهل العلم ويشمل غيرهم وعطف عليه يعني أهل العلم, فيكون كأن أهل العلم ذكروا مرتين, مرة في دخولهم مع الذين آمنوا وتحت لفظ الذين آمنوا, ومرة في تخصيصهم. وعطف الخاص على العام فيه الاهتمام والعناية بالعام بالخاص, لأنه ذكر مرتين, مرة مع غيره مندرجا مع غيره في عموم, ومرة منصوصا عليه بخصوصه, فيكون في ذلك زيادة اهتمام به. وهذا يعني كما يكون, وهذا مثل قوله عز وجل تنزل الملائكة والروح, مع أن الروح وجبريل هو من الملائكة, فيكون ذكره بعد الملائكة لبيان عظيم منزلته وأهميته, وأنه ذكر ضمن الملائكة لأنه واحد منهم, وذكر بخصوصه بعد ذكرهم معطوفا عليهم, فيكون في ذلك اهتمام وعناية به. وكذلك هنا ذكر الذين أوتوا العلم بعد الذين آمنوا يكون فيه دخولهم تحت العام, والتخصيص وذكرهم على سبيل الخصوص وعطف وجعله من قبيل عطف الخاص على العام الذي فيه اهتمام بالخاص لكونه ذكر مع غيره وذكر منفردا بنفسه. ثم قال في الآية الثانية وقل ربي زدني علما, فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يطلب من الله عز وجل المزيد من العلم. ومن المعلوم ولم يأتي في القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو أنه طلب الزيادة من شيء, يعني إلا فيما يتعلق بالعلم حيث طلب المزيد منه, وذلك أن العلم كله خير وبركة وكله خير, وكله فائدة. فجاء الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بطلب المزيد إنما هو في العلم، وذلك لشرف العلم وأهميته. والمصنف رحمه الله ذكر هاتين الآيتين فقط، وقد جاء في القرآن آيات فيها تنصيص على يعني بيان فضل العلم وأهله، ومنها شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة هو العلم قائما بالقسط، فإنه نص على أهل العلم بعد شهادة الله لنفسه وشهادة ملائكته له ذكر شهادة أهل العلم، وهذا يدل يعني يدل على فضلهم، لأن الله عز وجل نص عليهم بخصوصهم وعطف شهادتهم على شهادة الله لنفسه وشهادة ملائكته بأنه هو الإله الحق الذي لا تكون العبادة إلا له سبحانه وتعالى. وكذلك قول الله عز وجل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون لا يعلمون والذين لا يعلمون، أينهم لا يستوون، لا يستوي العالم وغير العالم، لا يستوي من هو عالم ومن هو جهول. وكذلك قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم الذين يخشون الله على الحقيقة، وذلك لما أطلعهم الله عز وجل عليه من الأحكام والحكم، لما أطلعهم الله عز وجل عليه ولما علمهم من الأحكام، وما كذلك أطلعهم عليه من الحكم الأحكام، فيكون ذلك يحدث لهم خشية لله سبحانه وتعالى، لأنهم عرفوا الأحكام الشرعية وعرفوا حكمها، فهم الذين يخشون الله على الحقيقة. وغيرهم كذلك من يوفقه الله عز وجل يخشاه، ولكن التنصيص على أهل العلم وأنهم يخشونه أن هذا يدل على شرف العلماء وعلى فضلهم. ولم يذكر الإمام البخاري رحمه الله شيئا من الأحاديث، وذلك قيل لعله لم يثبت، لم يعني يكن هناك شيء منها ثابت على شرطه. والإمام مسلم رحمه الله ذكر حديثا يدل على فضل العلم، وحديث أبي هريرة وحديث طويل في أثنائه جاء بيان فضل العلم، والحديث هو من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به له طريقا الجنة، ومن اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا حديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه هذه الجملة ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة. وهذا فيها الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، لأن العمل هو سلوك طريق توصل إلى العلم، والجزاء تسهيل وتيسير طريق توصل إلى الجنة. وكذلك الجملة التي قبل ذلك هي من فيها أن الجزاء من جنس العمل، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، العمل تنفيس والجزاء تنفيس، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، العمل ستر والجزاء ستر، ومن يستر على معشر يستر الله عليه في الدنيا والآخرة، العمل تيسير والجزاء تيسير، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريق الجنة، العمل سلوك طريق يوصل إلى العلم، والجزاء تسهيل وتيسير طريق توصل إلى الجنة. وجاء يعني أحاديث يعني كثيرة تدل على يعني على فضل العلم، وهناك يعني أحاديث ذكرها البخاري تدل على فضل العلم، لكنها يعني أخص يعني، لأن مثل حديث معاوية من يريد الله بخير يفقه في الدين، لأن هذا يتعلق بالفقه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، وهذا أورده البخاري في صحيحه في عدة مواضع وجاء في السنن الحديث العظيم الذي فيه خمس جمل كلها تدل على فضل العلم وأهله، وأولها وهو حديث أبي الدرداء، وأولها الجملة التي جاءت في حديث أبي هريرة من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له بطريق الجنة، فإنها جاءت في حديث أبي هريرة وجاءت في الجملة الأولى من الجمل الخمس التي جاءت في حديث أبي الدرداء: من سلك طريقا يلتمس في علم سأل الله به طريقا الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذه جمل خمس كلها تدل على فضل العلم، ولو لم يكن لأهل العلم يعني من الشرف والفضل إلا ما جاء في الجملة الأخيرة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. الأنبياء أرسلهم الله عز وجل لهداية الخلق، وميراثهم هو العلم النافع الذي جاءوا به من الله سبحانه وتعالى، وهذا الميراث مبذول لكل أحد. ليس شأن الأنبياء أنهم يجمعون الدراهم والدنانير ويورثونها لقاربهم، بل إن المال لا يورث عنهم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فإذا ما جاءوهم لجمع المال وتوريثه لأقربائهم كغيرهم من الناس الذين يجمعون المال وإذا ماتوا يوزع كما جاء في الكتاب وفي السنة، كما قسم الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءوا بالعلم، وهذا العلم مبذول للقريب والبعيد لأقربائهم وغير أقربائهم لكل أحد. من أراد أن يحصل شيئا من هذا الميراث فالطريق مفتوح، الباب مفتوح والطريق سالك، ما عليه إلا أن يشمر وأن يجد ويجتهد وأن يبذل ما يستطيع في سبيل الوصول إلى العلم الذي هو ميراث الأنبياء. يعني من أعظم ما يكون من الشرف لأهل العلم أن يكونوا وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكونوا الوارثين لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذا يعني أو هذه بعض الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الدالة على فضل العلم. نعم.
أحسن الله إليك. الآية اللي في المجادلة، إيش علاقة الأول بالآخر في فضل العلم؟ أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا.
إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، يعني كونهم يفسحون لغيرهم بحيث يعني يكون معهم، ثم بعد ذلك وإذا قيل انشزوا يعني انصرفوا فإنهم ينصرفون، مثل ما قال الله عز وجل: فادخلوا وإذا طعنتم فانتشروا. يعني لأن هذا والله أعلم أن هذا مما يعني مما يعرف عن طريق العلم وما يحصل به يعني العمل بالعلم والتخلق بالأخلاق التي هي يعني الأخلاق المرغب فيها والتي يتميز بها أهل العلم على غيرهم، يتميز بها على أهل العلم على غيرهم.
ورفع الدرجات يكون
المراد رفع الدرجات الدنيا والآخرة، الدرجات علو المنزلة وعلو المكانة، كما هو معلوم في الدنيا فإن لهم مكانة مرموقة ولهم منازل عالية والناس يوقرونهم ويحترمونهم ويستفيدون من علمهم لأنهم وراث الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الآخرة علو الدرجات في الجنة.
من سمع بهذا الفضل ينوي أن يطلب العلم وأن يكون له منزلة دنيوية مرموقة.
نعم، الإنسان يعني يدخل في هذا العلم يريد أن يكون له منزلة عند الله عز وجل، وإذا حصل له يعني مكانة مرموقة بسبب علمه فإن هذه وحصل له السرور بذلك فهذه مثل ما جاء في الحديث: تلك عاجل بشرى المؤمن.
قال رحمه الله تعالى: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل؟ أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
الإمام البخاري رحمه الله يعني بعد باب فضل العلم أورد هذه الترجمة، وهي باب من سئل علما وهو مشتغل بحديث فأتم حديثه بعد شيء
ثم أجاب السائل.
يعني هذه الترجمة مأخوذة من الحديث، لأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه يحدثهم، فجاء رجل وقف على في الحلقة وفي آخر الحلقة وهو قائم، وقال يا رسول الله متى الساعة؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم استمر في حديثه، ولما فرغ مما هو مشتغل فيه سأل عن السائل أين هو، فذكر يعني قال أنا يا رسول الله، فبين له عليه الصلاة والسلام. يعني وأن هذا يعني من الآداب، يعني هذا من آداب العالم والمتعلم، هذا في آداب العالم والمتعلم. أولا المتعلم يعني من آدابه أنه يعني لا يقاطع يعني المعلم وهو يدرس ويتحدث، وإنما يعني يصبر ويستفيد ثم بعد ذلك يسأل عما يريد. أما كونه يأتي والناس مشتغلون وهو يدرس يعني ناس ثم يقاطعهم ما هم فيه وينادي ويقول ما حكم كذا أو ما كذا إلى آخره، فهذا يعني ليس من الآداب. وكذلك أيضا من آداب المعلم من آدابه أنه يعطي الحق لمن يكون أولى من غيره، يعطي الحق لمن يكون أولى، وذلك أن الذين كانوا موجودين من قبل والحديث معهم هم أصحاب الحق وهم السابقون إلى هذا الحق، فهم أولى من غيرهم، وهو يعطيهم حقهم ولا يقطع الحديث ثم يعطي هذا السائل ثم يرجع إلى أصحابه، وإنما يستمر مع الذين سبقوا ثم بعد ذلك يجيب السائل على ما سأل، يجيب السائل عما سأل. قال باب من سئل علما وهو يعني مشتغل في حديث فأتم حديثه ثم أجاب السائل. ففي هذا يعني أدب المعلم والمتعلم. المعلم هو ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطريقة التي يعني سلكها وهو الأسوة والقدوة لأمته عليه الصلاة والسلام، والمتعلم كونه صرف النظر عن إجابته من أول الأمر على ما سأل، وفي ذلك تنبيه له إلى أنه كان ينبغي له أن لا يسأل هذا السؤال، وأن لا يقاطع الناس حديثهم، وأن يستمع ويستفيد معهم مما يلقى عليهم، ثم بعد ذلك يسأل عما يريد، وفي هذا الحديث دليل على أن من سبق إلى شيء فهو أولى به، وأن أخذ العلم بالسبق يعني أن السابق هو الذي له الحق على غيره ممن تأخر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أجاب السائل الذي هو متأخر، بل استمر مع السابقين الذين سبقوه لأن الحق لهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وفي هذا دليل على أن أخذ العلم بالسبق، وكذلك الفتوى وكذلك القضاء، يعني معناها أن من سبق فإنه يقدم على غيره، ما يأتي شخص متأخر ثم يقدم على متقدم، بل من أتى أولا هو الذي له الحق، ثم الذي يأتي بعده يكون وراءه، وهكذا. فالحديث يدل على يعني هذا على 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 على, على هذا الأدب، وهو أن السابق هو الذي أحق من غيره في أخذ العلم وفي الاستفتاء وفيما يتعلق كذلك بالقضاء وغير ذلك من الأمور التي الناس مشتركون فيها، فمن تقدم وسبق فهو أحق ممن تأخر، ولا يأتي المتأخر ويعني يتقدم على المتقدم، لأن هذا ليس من الأدب، بل الأدب أن الحق للمتقدم، وإذا يعني تنازل المتقدم عن حقه وأراد أن يحل محله غيره فهذا شيء آخر. وقد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في ترجمة الإمام محمد بن جرير الطبري في لسان الميزان قصة أنه كان حضر إليه يعني في حلقته في يوم من الأيام الوزير بن الفرات، فكان الذي عليه النوبة يعني لم يبدأ، يعني ظن أن ابن جرير يريد أن يقدم الوزير، فانتظر. فقال ابن جرير رحمه الله لهذا الذي عليه النوبة: إذا كانت النوبة لك فابدأ، ولا تعجل ولا تعبى بدجلة ولا الفرات، ولا تعبى بدجلة ولا الفرات، يعني الفرات هذا شرح لابن الفرات. ففي هذا بيان أن السابق هو الذي له الحق، السابق والذي يعني له التقدم له حق السبق، يعني حق التقديم على غيره لأن له الأولوية. والحديث يقول في أبو هريرة: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرأ الحديث.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
قال: بينما الرسول صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه يحدث، جالس في مجلس يحدث القوم، يعني يحدث جماعة من أصحابه، يعني يلقي عليهم حديثا من أحاديثه عليه الصلاة والسلام، ويبين لهم يعني شيئا من الشرائع التي أنزلها الله، التي أنزلها الله عليه. ومن المعلوم أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله، كما أن القرآن وحي من الله، فالسنة وحي والقرآن وحي، والله تعالى يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهو مبلغ عن الله عز وجل الكتاب والسنة، الكتاب والحديث، لأن الحديث هو عن الله وهو من الله. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: يغفر للشهيد كل شيء، ثم إنه قال: إلا الدين سارني به جبريل آنذا، يعني استثناء الدين، يعني جاء جبريل وأسر به إليه بأنه يستثنى من هذا العموم، إلا الدين سارني به جبريل آنذا. فهذا يدل على أن السنة هي وحي من الله، أن السنة هي وحي من الله وليست من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من عند الله، فالكتاب من عند الله والسنة من عند الله، فهو يحدث القوم بحديثه الذي هو من عند الله والذي هو وحي من الله سبحانه وتعالى. إذ جاء يعني رجل أعرابي وقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فأعرض عنه واستمر في حديثه. فالناس الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم من قال: سمع ما قال وكره ما قال، لأنه استمر، يعني معناه أنه كره هذا الذي حصل من هذا السائل. وفيهم من قال أنه لم يسمع، ولهذا استمر، لم يسمع هذا السؤال، ولهذا استمر عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم سمع، ولكنه استمر لأن الذين معهم أولى من هذا السائل، أولى من هذا السائل. ثم أيضا سؤاله عن أمر ليس فيه أمرا يعني يخصه وأمر يتعلق بعبادته ويتعلق بفعله وعمله, هذا أمر علمه عند الله عز وجل الذي هو متى تقوم الساعة وعلم قيام الساعة, والساعة قائمة وكل آتي وكل آتي قريب. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم استمر في حديثه حتى فرغ, ولما فرغ من الحديث سأل عن الرجل أين هو, أين السائل عن الساعة, فقال أنا يا رسول الله, فقال عليه الصلاة والسلام إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة, إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال يا رسول الله وما إضاعتها, فقال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة, يعني إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة, إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر, يعني هذه من علامات قرب الساعة, يعني تضيع الأمانة, تضيع الأمانة, ومن تضيع الأمانة إسناد الأمور إلى غير أهلها, إسناد الولايات إلى من لا يكون أهلا لها, فإن هذا من, من, من العلامات التي تدل على قرب الساعة. قال عليه الصلاة والسلام إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وفيه أيضا مراجعة العالم فيما يشكل يعني في جوابه, لأنه لما قال ضيعت الأمانة قال وما إضاعتها, ما المراد بإضاعتها؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم بين له مثالا من أمثلة إضاعتها, وهو إسناد الأمر إلى غير أهله, إسناد الأمر إلى غير أهله يعني ممن لا يكون أهلا له, فإسناد الأمر إلى ذلك هذا دليل على قرب الساعة.
هنا لما قال فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث, فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال, وقال بعضهم بل لم يسمع. يقول الأخ هل في دليل على أن الحاضرين للدرس ربما تكلموا فيما بينهم والمدرس يحدث؟
الذي يبدو أنهم ما قالوا هذا يعني ويتحدثوا فيما بينهم, وإنما هذا قالوه في أنفسهم, يعني أحد قال في نفسه كذا وأحد قال في نفسه كذا, أحد قال في نفسه كذا وأحد قال في نفسه كذا. ولو يعني حصل يعني مثل ذلك, يعني كلام يسير أو أمر يعني لا يؤثر ولا يمنع من 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 من, من الاشتغال بالدرس ومتابعة الدرس لا بأس به, لكن الذي يبدو أن هذا يعني مما قالوه في أنفسهم, يعني بعضهم قال في نفسه كذا وقال بعضهم قال في نفسه كذا, أحد ظن كذا وأحد ظن كذا, ويحتمل أن يكون قالوا ذلك ولكنه شيء يعني يسير وشيء لا يؤثر, وهذا مثل ما يستثبت أو يستوثق الشخص من صاحبه عندما يفوت كلمة أو يفوت جملة يقول إيش قال أو ما إلى ذلك, فإن مثل هذا لا بأس به, وإنما الذي فيه البأس هو التشاغل عن الدرس والتشاغل عن الحديث, لأن هذا يعني ينافي الشيء الذي جاء من أجله وهو كونه يسمع الحديث, يعني كونه يجي يسمع الحديث ثم يشتغل عن الحديث هذا هو الذي لا يليق ولا يسوق.
يقول كيف يجمع بين هذا الحديث وتقديم من سبق وبين حديث صلى الله عليه وسلم في تعليم الأعراب السائل في خطبة الجمعة فنزل وأجاب ثم عاد إلى المنبر؟
يعني يبدو أن ذاك لأنه قال يعني أنه جاء يسأل عن دينه, يعني يسأل عن أمور هو يعني بحاجة إليها, فالرسول صلى الله عليه وسلم نزل وهو يخطب وعلمه ثم رجع, وأما هذا جاء يسأل عن أمر يعني السؤال عنه ما له أهمية, لأن علم الساعة لا يعلمه إلا الله عز وجل, والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن الساعة فأحيانا يأتي بشيء من أمراتها وأحيانا يأتي يصرف السائل إلى ما هو أهم من سؤاله, مثل ما جاء في الحديث الذي فيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة يا رسول الله, قال وماذا أعددت لها, قال أعددت لها حب الله ورسوله, فقال عليه الصلاة والسلام مروا مع من أحب, لأن علم الساعة لا يعلم متى يقوم الله سبحانه وتعالى, هو الذي يعلم متى تقوم الساعة, لا يعلم ذلك إلا هو سبحانه وتعالى, ولهذا في حديث جبريل مشهور لما قال أخبرني عن الساعة قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل, يعني علمي وعلمك فيها سوى, ما عندنا علم فيه, العلم عند الله عز وجل, قال أخبرني عن أمراته فأخبره عن إماراتها إذا ولدت الأمة ربتها وترى الحفاة العراة رعاشا يتطاولون في البنيان, يعني هذه من علامات الساعة. وهنا أرشده إلى شيء من علاماتها, أرشده إلى شيء من علاماتها. فكان عليه الصلاة والسلام لكونه لا يعلم متى تقوم الساعة وعلم قيامها مما اختص الله تعالى به, فكان عليه الصلاة والسلام يذكر شيئا من أماراتها في بعض الأحيان, وفي بعض الأحيان يصرف نظر السائل إلى ما هو أهم من سؤاله, لأن أهم شيء أن الإنسان أمر أن يقدم الإنسان لنفسه عملا صالحا يلقاه إذا قامت الساعة, يلقاه إذا قامت الساعة. والساعة قيامها لها قيامان, يعني أحدهما يعني نهاية الدنيا, قيام الساعة بانتهاء الدنيا, والثاني قيام الساعة من البعث من القبور, لأن هذا يقال لقيام الساعة وهذا يقال لقيام الساعة. ولهذا يقول الله عز وجل عن الثاني النار يعرضون, يقول عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يوم تقوم الساعة يعني يوم يحصل البعث, فهم في القبور يعذبون بعذاب النار ويصل إليهم عذاب النار ويعذبون بعذاب النار. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالساعة تطلق على نهاية الدنيا وعلى النفخ في الصور الذي يموت فيه من كان حيا في آخر الدنيا, ثم يتساوى الناس في الموت الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عن الساعة كلهم ماتوا, ثم يحصل النفخة الثانية التي يكون بها البعث, فهذه أيضا يقال لها قيام الساعة كما جاء في الآية ويوم تقوم الساعة أدخلوا النار يعرضون عليها غدوا وعشية, يعني وهم في القبور, هذا يدل على عذاب القبر وإثباته وأنه حق. ثم قال ويوم تقوم الساعة ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد, فإنه ذكر عذاب البرزخ وعذاب القبر ثم ذكر العذاب الذي يحصل بعد قيام الساعة وهي النفخ, النفخة الثانية التي يحصل بها البعث والنشور, فينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد والعياذ بالله.
يقول السائل هل كره النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الأعرابي أم كره العمل مداخلة أم كره الجميع؟
الذي يبدو أن كل منهما مكروه, كل ما منهما مكروه, لأن السؤال عن الساعة وهي لا يعلمها إلا الله عز وجل يعني هو مكروه, وكونه يعني قطع الحديث لأن هذا ينافي الآداب, والسابق أحق من اللاحق والمتأخر, وكان عليه أن يجلس وإذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث يسأل عما أراد أن يسأل عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم يعني في مثل هذا الأمر أو مثل هذا السؤال إما يجيب بشيء من الأمرات أو يجيب بصرف النظر عن الذي سأل عنه إلى ما هو أهم منه وإلى ما هو أولى منه.
قال رحمه الله تعالى باب من رفع صوته بالعلم. قال حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا.
ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله الترجمة وهي باب رفع الصوت بالعلم. رفع الصوت بالعلم يعني كونه يرفع صوته, ورفع الصوت يعني يكون للحاجة, يعني حيث يكون المقام يقتضي أن يرفع الصوت حتى يصل إلى يعني من يراد وصوله إليه. أما إذا كان العدد قليلا والصوت يعني لا يحتاج إلى رفعه, لأن رفعه يكون في مشقة على المتكلم, ولكن إذا كان هناك أمر يقتضيه لا بأس, وإذا كان ليس هناك أمر يقتضيه فإنه لا يرفع الصوت, فإنه لا يرفع الصوت, وإنما يرفع الصوت من أجل أن يسمع الحاضرون. وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لأبي جمرة: ألا أعطيك شيئا من مالي وتجلس يعني معي حتى تبلغ الناس، لأن الناس يكون عندك كثير. فكان يعني يريد أنه يعني يبلغ الناس ويرفع صوته ببيان الذي يقوله ابن عباس. وقد قال الحافظ بن حجر في شرحه، وهذا في حديث وفد عبد القيس، وفد عبد القيس في حديث وفد عبد القيس، قال الحافظ بن حجر: وفي هذا دليل على اتخاذ المحدث المستملي. المحدث المستملي يعني المستملي الذي يعني مثلا يبلغ عنه، او الذي يعني يساعده يعني في شيء يمليه عليه او يكتبه له او يبلغ صوته للناس اذا كان المجلس كبيرا. فرفع الصوت يعني بالعلم عند الحاجه اليه هذا مطلوب. وقد اورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عبد العاص رضي الله تعالى عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره سافرناها، فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرهقنا الصلاة، فجعلنا نتوضأ نمسح على أرجلنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولي العقاب من النار، ولي العقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. يعني الشك هل قالها ثلاثة أو قالها مرتين؟ المرتين محققة، والشك في الثالثة هل حصلت أو لم تحصل. وفي هذا تكرار يعني القول أو الحديث ليعلم ويفهم، لأنه قال: وإلا العقاب من النار، وإلا العقاب من النار، كرر ذلك عليه الصلاة والسلام. فرفع صوته بهذا، ولعله كان يعني لأنهم كانوا يعني بينه وبينهم مسافة، فكان يريد أن يسمعهم، فقال: وإلا العقاب من النار، وإلا العقاب من النار. والمراد بالعقاب هي ما يكون خلف الرجل من المكان الذي يكون يعني خلف الكعب، فإنه مكان منخفض قد ينبع عنه الماء، لا يصل إليه الماء. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال: ولي العقاب من النار، يعني أن غسل الرجلين مطلوب، وأنه لا بد أن تستوعب بالغسل، ويكفي مرة واحدة، والإسباغ يكون بوصولها إلى ثلاث، الإسباغ يكون بوصولها إلى ثلاث، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أسبغ الوضوء فإن خليلي صلى الله عليه وسلم قال: ويل العقاب من النار. أسبغ الوضوء فإن وسلم قال: ويل العقاب من النار. فيعني فإسباغ الوضوء يكون بفعلها ثلاث مرات، بفعل ذلك ثلاث مرات، هذا هو الإسباغ. والإجزاء وأداء الواجب يكون بغسلة واحدة مستوعبة لجميع المغسول، مستوعبة لجميع المغسول. وقوله نمسح على أرجلنا ليس المقصود أنهم يمسحون عليها مسحا، بل المقصود بالمسح هو الغسل الخفيف، يعني الغسل الخفيف، يعني ليس فيه إسباغ. وكانوا مستعجلين، وكانوا الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر عليهم، وكانوا ينتظرونه أن يأتي ليصلوا معه صلى الله عليه وسلم. فيعني لما تأخر صاروا يتوضؤون ويريدون أن يصلوا، فالرسول صلى الله عليه وسلم أدركهم وجاء وهم يتوضؤون، ورأى يعني بعض الأعقاب يعني لم يصل إليها الماء، فقال عليه الصلاة والسلام: وإلى العقاب من النار، وإلى العقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. والحديث يتعلق بالوضوء، ولكن البخاري رحمه الله أورده هنا من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته بقوله: وإلى العقاب من النار، فاستنبط هذه الترجمة منه وعقدها وأرد الحديث تحتها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ويل وهي قول البخاري رحمه الله باب رفع الصوت بالعلم، من أجل أن الرسول رفع صوته بقوله: ويل العقاب من النار. أحب أن أنبه على شيء في الحديث السابق، وهو أن البخاري رحمه الله أورد الحديث من طريقين: طريق أولى نازل عالية، لأن فيه بينه وبين هلال بن علي واسطتان، بينه وبينها واسطتان، ثم ذكر الطريقة الثالثة بعد الثانية بعدها، وفي ثلاث وسائط، فالأولى عالية والثانية نازلة. والحافظ بن حجر ذكر ليس في شرح هذا الحديث، ولكن في شرح حديث آخر، أن طريقة البخاري رحمه الله إذا ذكر الحديث عن شيخين فإنه يجعل اللفظ للأخير منهما، يجعل اللفظ الذي يسوقه للأخير منهما. قال إنه عرف هذا بالاستقراء من صنيع الإمام البخاري. والإمام البخاري رحمه الله ذكر الحديث في موضعين، في هذا الموضع الذي ساقه من الطريقين، وفي موضع آخر في الرقاق ساقه من طريق شيخه الأول وهو محمد بن سنان الطريق العالية. وكان اللفظ يختلف عن هذا اللفظ، يختلف عن هذا اللفظ، فكونه أورد طريق محمد بن سنان مستقلة في كتاب الرقاق، وكان لفظها يختلف عن اللفظ الذي في كتاب العلم، هذا مما قال أو هذا من أمثلة ما قال الحافظ بن حجر أنه عرف بالاستقراء من صحيحه أنه يكون للأول منهما للثاني منهما، لأنه لما ذكره في كتاب الرقاق بإسناد محمد بن سنان وحده وليس معه شيخ آخر أتى بلفظ يخالف هذا اللفظ، إذن هذا اللفظ هو لفظ الشيخ الثاني، إذن هذا هو لفظ الشيخ الثاني. وهذه طريقة الإمام البخاري رحمه الله التي ذكر الحافظ بن حجر في غير هذا الموضع، في موضع آخر وفي مواضع أخرى، أنه عرف بالاستقراء من صحيحه من صنيعه أنه حيث يرد الحديث عن شيخين فإنه يجعله للثاني منهما، أي المتن يسوقه على اللفظ الثاني منهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا وقال لنا الحميدي. كان عند ابن عيينة: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة.
ثم ورد الإمام البخاري رحمه الله هذه ترجمة: باب قول المحدث
حدثنا،
باب قول المحدث حدثنا
أو أخبرنا وأنبأنا.
يعني هذه الترجمة معقودة لبيان يعني ألفاظ الرواية وألفاظ التحمل والأداء، وأن نقول أخبرنا وأنبأنا وحدثنا يعني أن هذه يعني من الصيغ. وبعض أهل العلم يقول أن معناها واحد وأنها يمكن أن يؤتى بأي واحد منها يعني في الرواية، ويعني ويكون وهذا هو معناها في اللغة، لأن التحديث والأخبار والإنباء معناها واحد، فيجعل يعني معناها في الاصطلاح يعني مثل معناها في اللغة. وبعض أهل العلم يفرق في الاصطلاح يعني في ذلك، فيستعمل حدثنا فيما سمع من لفظ الشيخ وهو يحدث، وأخبرنا فيما قرئ على الشيخ وهو يسمع، الذي يسمونه العرض، العرض على المحدث. ففي الحالة الأولى يقول حدثنا إذا كان سمع من لفظ الشيخ، وإذا كان قرأ على الشيخ وهو يسمع فإنه يقول أخبرنا. وبعض أهل العلم لا يفرق، يأتي بهذه ويأتي بهذه، سواء فيما سمع من لفظ الشيخ أو فيما عرض على الشيخ أو قرئ على الشيخ. والإمام البخاري رحمه الله ذكر يعني قول المحدث أنبأنا وأخبرنا وحدثنا، ثم ذكر الأثر عن ابن عيينة أن معناهما واحد، قال حافظ بن حجر, وهذا يفيد لأن هذا هو اختيار البخاري, يعني كونه ذكر يعني هذه الصيغ ثم ذكر كلام ابن عيينة وأن معناهما واحد, معنى هذا أنه هو اختيار الإمام البخاري, أن هذا هو اختيار الإمام البخاري, وأنه يأتي بحدثنا ويعني وأن معنى حدثنا وأخبرنا وأنبانا عنده واحد, فله أن يأتي بحدثنا فيما سمع من لفظ الشيخ وفيما قرئ على الشيخ ويسمع, وله أن يأتي بأخبرنا فيما سمع من الشيخ وفيما قرئ على الشيخ ويسمع, لأن معناهما واحد عند بعض أهل العلم, ومنهم ابن عيينة وكذلك الإمام البخاري, يعني كونه ذكر هذا الأثر عن ابن عيينة بعدما ذكر هذه الصيغة الثلاث, ويعني يفيد أنها عنده معناها واحد, وأنه يجوز أن يؤتى بهذه أو بهذه أو بهذا. وبعض أهل العلم كما أشرت فرق بين ما سمع من لفظ الشيخ فيعبر فيه عنه بحدثنا, وما قرئ على الشيخ ويسمع فيعبر عنه بأخبرنا. ثم ذكر جملة من الصيغ, وهي يعني التعبير بعن وكذلك سمعت, فإن هذه من الصيغ, وأنبأنا وأخبرنا وحدثنا وسمعت, يعني تدل على الاتصال, وكذلك عن وقال فإنها تدل على الاتصال إلا إذا كان الذي قالها عرف بالتدليس, إذا كان الذي يعني قالها عرف معروف بالتدليس فإنه في هذه الحالة لا يعتبر يعني متصلا إلا إذا وجد عنه التصريح بالسماع في موضع آخر, إذا وجد عنه التصريح بالسماع في موضع آخر, لأن المدلس يروي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم من السماع كعن أو قال. أما سمعته وحدثني وأخبرني وأنبأني فهي واضحة في الاتصال. ثم ذكر يعني آثارا أو إشارة إلى أحاديث فيها يعني حدثنا واستعمال حدثنا. إيش
أقرأ؟ وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق.
هذا في حديث يكون يجمع يعني الإنسان في الرحم 40 يوما نطفة ثم يكون 40 علقة ثم يكون مضغة مثل ذلك, ثم يرسل إلى الملك وينفخ فيه الروح يعني بعد 120 يوما. فقال حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق, يعني أسند الكلام إلى رسول الله بلفظ حدثنا. نعم.
وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة.
وقال شقيق, يعني شقيق هو أبو وائل وهو شقيق بن سلمة, يعني قال ابن مسعود عن ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم, فقوله سمعته يعني أنه عبر بسمعته. نعم.
وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين.
وهذا يعني مثل كلام ابن مسعود اللي تقدم, يعني أن حذيفة عبر بحدثنا فيما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه.
وهذا فيه التعبير بعن, يعني عن أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم, كونه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم, لأن فيه من الصحابة من يأتي بسمعته, ومنهم من يأتي بحدثنا, ومنهم من يأتي بعن.
وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل.
نعم. وهذا مثل ما جاء من عباس.
وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. نعم. قال أتى حدثنا قتيبة حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها.
الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده جماعة من أصحابه فقال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها, وأنها مثل المؤمن, أخبروني ما هي وقال
حدثوني.
قال حدثوني ما هي, وهو أتى بها من أجل حدثوني, يعني أتى بهذا الحديث من أجل حدثوني لأن فيه ذكر التحديث. ثم في الآخر قالوا حدثنا. نعم, يعني أتى به من أجل التحديث. والإمام البخاري كان يعني كما يعني ذكرنا كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر أنه يسوي بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. وقد قال الحافظ بن حجر أنه جاء في بعض الروايات في بعضها أنبئوني وبعضها أخبروني وبعضها حدثوني. يعني معنى ذلك أن أنه جاءت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة يعني فيها التحديث والإنباء والإخبار. يعني وهذا يعني يفيد أن معناهما واحد, يفيد أن معناهما واحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وأنها مثل المؤمن, أخبر أحدثوني ما هي. فابن عمر رضي الله عنه قال الناس صاروا يفكرون في شجر البوادي, يفكرون في شجر البر, إيش الشجر اللي يسقط ورقها من شجر البر, راح عن بالهم منها النخلة التي هي عندهم وهي قريبة منهم. وابن عمر رضي الله عنه فهم أنها النخلة ولكنه رأى أنه وصل القوم فكره أن يعني يتكلم وأن يتقدم على قوم هو أكبر منه وفيهم أبوه رضي الله تعالى عن الجميع. ثم إنهم قالوا حدثنا يعني ما هي, فقال إنها النخلة, قال هي النخلة. فأخبر ابن عمر أباه بذلك وجاء عنه أنه يعني قال لو أخبرت بذلك لكان خير من كذا وكذا, يعني مبينا يعني فرحه بذكاء ابنه وبفطنة ابنه. والحديث يعني ذكره البخاري في مواضع كثيرة ولكنه أورده في هذا الموضع من أجل جملة, من أجل عبارة حدثنا ما هي, وفي بعض الروايات أخبرنا وفي بعضها أنبئنا. نعم,
انتهى الباب.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.